بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنكمل شرح كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لين المطالب. تفضل.
أحسن الله عليك. باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزاء.
نعم. النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، والنجاسات على نوعين: نجاسة عينية وهي الأعيان النجسة التي تكون نجسة في أعيانها، ونجاسة حكمية وهي الأشياء الطاهرة التي يقع عليها شيء متنجس. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أحكام النجاسة بنوعيها: النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. بدأ ببيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية، ثم في الفصل الذي في هذا الباب بيّن أحكام النجاسة العينية. هنا بيّن المؤلف رحمه الله كيفية إزالة النجاسة الحكمية، والنجاسة على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة ريق أو لعاب الكلب الذي يخرج منه بولوغه في الإناء. وأما النجاسة المخففة فهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي. وأما النجاسة المتوسطة فهي ما عدا النوعين السابقين. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لكل متنجس أي شيء أصابته النجاسة 7 غسلات، أي أن يغسل 7 مرات، سواء كانت النجاسة من الكلب أو من غيره كالبول والعذرة ودم الحيض ونحو ذلك. هذا هو المذهب، أنه يشترط في جميع الأنجاس أن تغسل 7 مرات، واستدلوا على ذلك بالقياس على نجاسة الكلب، وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس 7. والصحيح أنه لا يشترط التسبيع في غسل الأنجاس إلا في نجاسة الكلب فقط دون ما عداه، ولا يقاس غيره عليه لاختلاف العلة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو ضعيف لا يثبت عنه. ومما يدل على عدم اشتراط التسبيع في غسل النجاسات قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض الذي يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث متفق عليه. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض التي يصيب ثوبها دما أن تغسله 7 مرات. فعلى هذا نقول: متى ما أصابت النجاسة ثوبا ونحوه فالواجب هو إزالة عين النجاسة بحيث تزول عينها ولا يبقى لها أثر من رائحة أو لون، ولا يشترط عدد معين للغسل. فمتى زالت النجاسة فإن الثوب يطهر، لأن النجاسة هي عين مستخبثة، متى زالت زال حكمها. قال: وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. يعني إذا كانت النجاسة بسبب ولوغ الكلب أو الخنزير فيشترط مع التسبيع أن يغسل الإناء بتراب طهور. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية أولاهن أو أخراهن، وفي رواية إحداهن. والأولى أن تكون الغسلة التي في التراب أن تكون هي الأولى، لأن رواية إحداهن محمولة على قوله أولاهن، وأما رواية أخراهن فهي شك من الراوي، ولأنه لو جعل التراب آخر الغسلات لاحتاج إلى غسله بالماء مرة أخرى. فالأولى في نجاسة الإناء بولوغ الكلب فيه أن يغسل 7 مرات، وأن تكون الغسلة الأولى معها تراب، يعني 7 مرات بالماء، ويكون مع الغسلة الأولى التي بالماء يكون معها تراب. وعلى ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنه يقوم مقام التراب الصابون ونحوه كالأشنان، قالوا لأنه يحصل به التنظيف كقوة التراب. والصحيح أنه يلزم استعمال التراب في التطهير من الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مع وجود هذه المطهرات على عهده عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون الأشنان ونحوه من المطهرات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا يقاس غيره أو فلا يقوم غيره مقامه. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب، وفي رواية طهور، نعم إذا ولغ الكلب، هل يشمل الكلب هنا الكلب الذي يباح اقتناؤه، أم أن المراد الكلب الذي يحرم اقتناؤه؟ لأن من المعلوم أن الكلب يباح اقتناؤه للصيد والحرث والماشية، ظاهر النص العموم، وأنه يجب التسبيع في غسل إناء من غلوغ الكلب مطلقا، سواء كان الكلب مما يباح اقتناؤه أم لم يكن كذلك. وهل يقاس على لعاب الكلب بوله وروثه، بحيث لو أنه أصاب ثوبا أو إناء هل يجب غسله 7؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه مثله في الحكم، فيلزم فيه التسبيع، يلزم فيه التسبيع. وهل يلحق بالكلب الخنزير في هذا الحكم؟ المذهب أنه مثله، فيجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير فيه 7 مرات أولاهن بالتراب، قالوا لأن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب بل أغلظ. والصحيح أنه لا يقاس عليه، فإن الخنزير كان معروفا عندهم، وورد ذكره في القرآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الكلب. وقد يكون في لعاب الكلب أو أجزاء خاصية أو داء لا يكون في غيره من الحيوانات كما ذكر ذلك بعض الباحثين، فلا يقاس غيره عليه. نعم، فعلى هذا الخلاصة أن غلوغ الكلب في الإناء يوجب غسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، ولا يقوم مقام التراب غيره من المنظفات، ويلحق بالبول الروث، يلحق باللعاب أو الريق يلحق به الروث والبول، ولا والأمر هنا يشمل جميع الكلاب، ما يباح اقتناؤها وما لا يباح اقتناؤه. نعم.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل،
تركنا عفوا، قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني إذا وقعت النجاسة في محل فلا بد من إزالة عينها، وإذا وقعت في ماء أو مائع ونحوه فلا بد من إزالة طعمها فلا يبقى لها أثر. أما إذا بقي شيء من لونها أو ريحها بعد بذل الوسع في غسل النجاسة، بعد أن بذل وسعه أجهد نفسه في غسل النجاسة فلم يبق إلا يعني اللون أثر اللون أو مثلا شيء من الرائحة فإن هذا مما يغتفر للمشقة، كما لو أصاب الثوب شيء مثلا من النجاسات فغسله عدة مرات واستخدم الصابون والمنظفات ولم يبق لها يعني لم يبق عين النجاسة ولكن بقي أثر في الثوب فهذا مما يغتفر. وقد ورد حديث في سنن أبي داود أن خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم يذهب الدم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا الحديث أخرجه الترمذي لكن في إسناده ضعف، لكن من معناه صحيح، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا بذل الوسع في إزالة النجاسة فبقي أثر لا يمكن إزالته فهذا مما يغتفر. نعم.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
نعم، نجاس بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسته مخففة، ومعنى هذا أنه يكفي فيها النضح وهو الرش، أن يرش الثوب الذي أصابه من البول. ويقصد بالغلام الذي لم يأكل الطعام أي الصغير الذي لا يعتمد في طعامه الذي لا يعتمد في أكله على الذي يعتمد في طعامه على ارتضاعه من أمه، ومثل الارتضاع من الأم الارتضاع الآن من هذه الحليب الصناعي، هذا مثل ما إذا كان يرتضع من أمه، فإذا كان يرتضع الحليب فإنه غلام لم يأكل الطعام، أما إذا كان يعتمد على الأكل أكل غير الحليب فهو فحكم بوله كحكم بول الكبير. وأما غير البول مما يخرج من الغلام كالبرازة فهذا حكمه كحكم سائر النجاسات، فالذي خفف فيه هو بول الغلام. وأما الجارية وأما بول الجارية فحكمه أيضا كحكم سائر النجاسات لا يخفف فيه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس ابنة محصن رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وجاء في السنن من حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وذكر أهل العلم علل متعددة أو حكم متعددة في التفرقة بين بول الجارية وبول الغلام، كلها اجتهادية، لكن نقول الأصل في ذلك أننا متعبدون بامتثال النص الشرعي حتى وإن لم نعلم الحكمة. لكن من الحكمة التي ذكرها بعض أهل العلم أن بول الغلام ينتشر، يعني يصيب مواضع متعددة من الثوب فيشق فيه الغسل، بخلاف بول الجارية فإنه لا ينتشر فيسهل غسله. وذكرت علل أخرى لعل هذه هي أقربها. نعم. فعلى الآن الخلاصة فيما سبق أن النجاسات على ثلاثة أنواع، خلاصة النجاسة التي تقع على الثوب أو الفرشة أو ونحو ذلك أو التي تصيب الإناء ونحو ذلك، هذه على ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب فهذه يجب فيها التسبيع مع التراب، ونجاسة مخففة مثل نجاسة البول الذي لم الغلام بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ومثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجاسة المذي فإنه يكفي فيه الرش من غير غسل. والنوع الثالث النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات، كل نجاسات بول الكبير وبرازه وبول الجارية الصغيرة وبول الحيوان ونحوه، كل هذه النجاسات الواجب فيها الغسل، أن تغسل يعني يجري الماء عليها وتزال بحيث تزول عينها ولا يبقى لها أثر. فإن بذل المكلف وسعه بإزالة عينها وبقي أثر لا تمكن إزالته فهذا مما يعفى عنه، ولا يشترط فيها التسبيع ولا التثليث ولا عدد معين. متى ما زالت عين النجاسة هذه فإن الثوب يطهر. نعم.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها.
نعم، يعني إذا انتقل الآن من نجاسة الأشياء إلى نجاسة البقاع الأراضي والأحواض ونحوها، فهذه الأرض إذا وقعت النجاسة على أرض ونحوه فقالوا لا بد من تطهيرها بالماء، أن تطهر بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبره أن هذا لا يصح، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، والحديث متفق عليه. فقالوا في نجاسة النجاسة إذا وقعت في البقعة أو في الأرض لا بد من مكاثرتها بالماء، أن يصب عليها الماء حتى تزول عين النجاسة ولا يبقى أثرها بمكاثرتها بالماء. هذا المذهب. نعم. قال ولا تطهر،
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
نعم، يعني لو أن النجاسة التي وقعت على الأرض زالت عينها وأثرها بالشمس أو بالريح فقالوا لا تطهر، لا بد من غسلها بالماء، والصحيح أنها تطهر ولو بغير الماء، تطهر بالشمس وبالريح وبغيرها. فمتى زالت عين النجاسة وزال أثرها بحيث لم يبق لها أثر من رائحة أو لون فإن البقعة تطهر، سواء كانت النجاسة على أرض صلبة كالصخور أو كانت على أرض رملية أو كانت على فرش كالموكيت الموجود الآن أو كانت على أرائك ومراتب مثل في السيارة، مثلا وقعت نجاسة في السيارة أو في البيت على يعني مجالس ونحو ذلك، ثم أصابت المكان شمس أو ريح فذهب أثر النجاسة فإنها تطهر بذلك. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد على رسول الله في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وجاء في بعض طرق هذا الحديث قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، ما يدل على أنه لا يتعين استعمال الماء في إزالة النجاسة التي تقع على الأرض، ولأن النجاسة عين مستقذرة خبيثة، متى زالت زال حكمها ولا يلزم أن تزال بالماء. فعلى هذا لو استخدم في إزالة النجاسة المعقمات والمطهرات الحديثة فيكفي ذلك ولا يتعين الماء، لكن الأولى ألا يدع البقعة أو المكان يعني لوقت طويل والنجاسة فيه يقول لعلها تطهره الشمس أو تطهره الرياح، لأنه ربما يمضي عليه أيام ولم تذهب النجاسة، فلو استخدم الماء أو شيئا من المنظفات ليزيل أثر النجاسة فهو أولى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بأن يريقوا على بول الأعرابي ذنوبا ما لاستعجال إزالة النجاسة.
وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها.
نعم، الخمر إذا خللت يعني حولها الآدمي إلى خل فإنها لا تحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، أن يجعل منها الخل فقال لا، أن يحرم ذلك. لكن لو تخللت بنفسها من غير فعل الآدمي فإنه يباح استعمال ذلك الخل وهو عين طاهرة. وألحق بعض أهل العلم بما إذا تخللت الخمرة بنفسها ما إذا خللها من تحل له وهو الكتابي. اليهود والنصارى لو خلل الكتابي خمرا وحولها إلى خل فإنه يجوز استعمال ذلك الخل، وهذا وبناء على هذا فيجوز استخدام يعني الخل الذي يأتي من أهل الكتاب. نعم.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
إذا وقعت النجاسة على في بقعة من الأرض فهنا ننظر إن كانت البقعة وخفي موضع النجاسة فهنا ننظر إن كانت البقعة واسعة ك يعني صالة كبيرة ونحو ذلك فهنا يصلي في أي مكان، يتحرى في أي مكان ويصلي، لا يلزمه أن يغسل كل المكان ذلك كله. وإن كانت البقعة صغيرة كغرفة ونحو ذلك فهنا يلزمه أن يغسل، يعني لا يصلي في المكان الصغير حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، إما بغسلها بالماء أو بغيره، هذا إذا وقعت النجاسة في بقعة. أما إذا وقعت النجاسة في ثوب وخفي عليه موضع النجاسة ويعلم أنه أصاب ثوبه نجاسة لكن لا يدري أين موضع النجاسة، فهنا يلزمه أن يغسل الثوب حتى يغلب على ظنه ذهاب النجاسة، يغسل من الثوب ما يغلب على ظنه ذهاب النجاسة. وقول المؤلف هنا حتى يتيقن غسلها لا يلزم أن يصل إلى درجة اليقين، يكفي غلبة الظن في ذلك. نعم.
فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر.
نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأعيان النجسة. ما هي الأعيان النجسة؟ أول الأعيان النجسة قال المسكر المائع وكذا الحشيشة، يعني كل مسكر فهو نجس، لأن كل مسكر فهو خمر، والخمر نجسة العين لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا رجس هنا المراد به النجاسة الحكم، النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. فعلى المذهب أن كل المسكرات نجسة. والقول الثاني أن المسكر وإن كان خبيثا في أثره، خبيث خبث معنوي، إلا أنه طاهر العين، أنه طاهر العين. والدليل على ذلك أنه لما نزل تحريم الخمر في المدينة أراق الصحابة الخمر في شوارع المدينة، ولو كانت نجسة لما أراقوها في شوارع المدينة، ولأن الأصل في الأعيان الطهارة ولا دليل على نجاسة الخمرة. وأما قول الله تعالى رجس، فالرجس هنا المراد به الرجس المعنوي بدليل قوله تعالى في الآية التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، مما يدل على أن نجاسة الخمر أو أن المقصود بالرجس هنا أي لما ترتبه من آثار سيئة في عقلي ونفسي من شربها. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى ذكر في الآية الأنصاب والأزلام، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والميسر، نعم ذكر الميسر والأنصاب والأزلام، والميسر والأنصاب والأزلام باتفاق الفقهاء أعيان طاهرة، أعيان طاهرة ليست نجاسة حسية وإنما نجاستها معنوية. فعلى هذا يكون المراد بقوله رجس أي نجسة، نجاسة معنوية. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. وعلى هذا لو كان هناك بعض المواد التي فيها شيء من الكحوليات هذه كالعطورات ونحوها التي تستخدم في غير الأكل أو الشرب، فهذه يجوز استعمالها، لأن يعني نسبة الخمر أو نسبة الكحول التي فيها على افتراض أنه قد ظهر أثرها فإنها تعد طاهرة وليست نجسة. نعم. هذه العين النجسة الأولى التي ذكر المؤلف. العين الأخرى قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. العين الثانية من العيان النجسة هي الحيوانات النجسة. الحيوانات النجسة، ذلك أن الحيوانات قسمان: حيوانات طاهرة وحيوانات نجسة. أما الحيوانات الطاهرة فهي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: الأول كل ما ميتته طاهرة فهو حيوان طاهر. وما هو الذي ميتته طاهرة؟ سيأتي، هو السمك. يعني الميتات الطاهرة أنواع هي: أولا الآدمي، الآدمي يعد من الحيوانات يعتبر حيوانا، فالآدمي ميتته طاهرة فهو عين طاهرة كما سيأتي. أيضا السمك ونحوه من الحيوانات البحرية فهو عين طاهرة لأن ميتته طاهرة، فهو طاهر في حال حياته وفي حال موته. والثالث ما ليس له دم سائل من الحشرات الصغيرة مثل الجراد، غير الجراد، البعوض، الذباب، الصراصير ونحوها، فهذه طاهرة. وسيأتي بيان هذا القسم الأول من الحيوانات الطاهرة، كل ما ميتته طاهرة. كل هذه الحيوانات التي ذكرناها: الآدمي والسمك وما ليس له دم سائل، هذه كلها طاهرة في حال الحياة وفي حال الموت. الثاني من الحيوانات الطاهرة الحيوان مأكول اللحم، الحيوان مأكول اللحم مثل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأيضا الطيور التي تؤكل من غير ذوات المخالب ونحوها، فهذه وإن كانت ميتتها نجسة إلا أنها في حال الحياة ماذا؟ طاهرة. هذا في حال الحياة طاهرة. الثالث الهرة وما دونها في الخلقة، الهرة وما دونها في الخلقة، فهذه حيوانات طاهرة. الهرة معروفة، الهرة ما دونها في الخلقة مثل إيش؟ مثل الفأر والحية كيف؟ الأرنب أصلا حيوان مأكول اللحم. العقرب مما ليس له دم سائل. إيش غيره من الحيوانات؟ ما تعرف حيوانات أقل من أصغر من الهر؟ جربوع يؤكل. أحسنت، قنفذ. فكل يعني ما يعني الهرة وما دونها في الخلقة كلها حيوانات طاهرة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات لا يختص بالهرة وما دونها في الخلقة، بل هو يشمل الهرة وما دونها في الخلقة وكل ما يشق التحرز منه من التحرز عنه من الحيوانات، مثل وش في من الحيوانات اللي العادة تكون قريبة من ابن آدم؟ كيف؟ لا، العصافير أصلا تؤكل. احنا قلنا الحيوانات الطاهرة ذكرنا ثلاث أنواع، نحن نتكلم الآن عن النوع الثالث. على المذهب يقولون الهرة وما دونها في الخلقة يعني مما لا يؤكل، يقولون هذا طاهر. نقول لا، ليس الحكم منوطا فقط بالهرة وما دونها في الخلقة، بل يشمل حتى كل الحيوانات التي يشق التحرز عنها مثل الكلب. لا، الكلب نجاسته مغلظة. الحية الحية هي دون الهرة مثل الحمار والبغل فإنهما طاهران. وبناء على ذلك الخلاصة أن الحيوانات الطاهرة في الحياة ثلاثة أنواع. أولا الحيوانات التي تعد طاهرة في بعد موتها مثل الآدمي والسمك وما ليس له دم سائلة. الثاني كل الحيوانات التي تؤكل التي مباحة الأكل هذه في حال حياتها طاهرة. الثالث على المذهب يقول الهرة وما دونها في الخلقة, هذا على المذهب. وعلى الصحيح نقول الهرة وما دونها في الخلقة وكل ما يشق التحرز عنه. نعم تفضل.
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
نعم. الثالث من الأعيان النجسة الميتات. قال كل ميتة نجسة, والمراد بالميتة أي كل ما مات حتف أنفه مما تحله الذكاة أو ما مات بالذبح مما لا تحله الذكاة. فمن الميتات مثلا ما الغنم البعير الذي يموت حتف, من الميتات البعير الذي يموت حتف أنفه من غير تذكية. ومن الميتات ما لو ذبح أسد مثلا أو ذبح حمار فكلاهما يعد ميتة. فالميتات نجسة لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالميتة رجس. فكل الميتات نجسة باستثناء ثلاثة أنواع من الميتات. الأول قال غير ميتة الآدمي, فميتة الآدمي طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس, وسواء في ذلك المؤمن ميتة المسلم والكافر. فحتى الكافر جسمه طاهر في حال الحياة وبعد الوفاة. قد يقول قائل ألا يتعارض هذا مع قول الله تعالى إنما المشركون نجس؟ يقول المراد بالنجاسة هنا النجاسة ماذا؟ القلبية, النجاسة المعنوية. هم نجس لكونهم أشركوا بالله تعالى, لكن جسم الكافر طاهر. ولذلك أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا, قال إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة وأكل من طعام اليهودية التي صنعت له طعاما وضعت فيه السم. فلو كان جسمها أي اليهودية نجس لكان الإناء الذي أتت به نجسا. فهذا يدل على أن الآدمي طاهر في حال حياته وبعد موته سواء كان مسلما أم كان غير مسلم. هذا الاستثناء الأول من الميتات. الثاني قال والسمك والجراد فكلاهما ميتته ماذا؟ طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح. ولقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه, فصيد البحر ما صيد وطعامه ما قذفه البحر. نعم. الثالث ما لا نفس له سائلة, يعني الدم الذي فيه في جسمه يسير جدا لا يسيل. فقوله لا نفس, النفس هنا المراد بها الدم, يعني ليس له دم سائل من الحشرات الصغيرة هذه, فهذه طاهرة في حال حياتها وبعد موتها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فلو كان الذباب بموته يتنجس لكان في غمسه في الشراب ماذا؟ تنجيسا للشراب، فدل هذا على أنه لا يتنجس. ويقاس على الذباب سائر ما لا نفس له سائلة من الحشرات مثل ما ذكر المؤلف العقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، ومثل أيضا الصراصير التي تكون في البيوت ونحو ذلك، فهذه ميتتها طاهرة، ميتتها طاهرة، يعني لو مات، لو أن ذبابا يعني وقع على ثوب شخص فضربه بمثلا لنفرض بخشبة أو بكرتون معه فمات على ثوبه وأصاب ثوبه، هل يعني هذا نتنجس الثوب؟ لا، لم يتنجس. مثل ذلك البق، مثل ذلك غيره من مما لا نفس له سائلة. نعم.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر.
نعم، هنا مسألة أشار إليه المؤلف، قال كل ما أكل لحمه من الحيوانات، وهو الذي يسمى الحيوانات المذكاة التي تذكى التي تحلها الذكاة، إذا لم يكن أكثر علفه النجاسة فهذا بوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، فيدخل في هذه الحيوانات بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والطيور التي يباح أكلها والأرانب والدجاج والغزلان ونحوها، فهذه كلها هي طاهرة في نفسها، وبولها وروثها وقيئها ومذيها ومنيها ولبنها طاهر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، قال للعرانيين الذين اجتووا المدينة، قال لهم: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة لما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب من أبوالها، لأنه لا يجوز الاستشفاء أو التداوي بالمحرم. نعم. فإن كانت هذه الحيوانات تأكل يعني أكثر علفها نجاسة، يعني مثلا دجاجة أكثر علفها من يعني من شيء نجس يوضع لها من شيء نجس، مثل ما يضعونه الآن في بعض المزارع، يكون قطع علق تكون نجسة من ميتات، أعصاب ميتات ونحو ذلك، وتأكله الدجاجة، أو يعني يوضع مثلا للحيوان شيء من النجاسات، فهنا يسمى الحيوان الجلالة، الجلالة إذا يعني إذا كان أكثر علفها من هذه النجاسات. فإن كان أثر النجاسة قد ظهر في لحمها فلا يجوز الأكل منها، إن كان قد ظهر في لحمها فلا يجوز أكلها لظهور أثر النجاسة فيها. وقد لا يعرف الشخص، يعني إذا لم يتمكن من معرفة ظهور أثر النجاسة فيها، نقول العبرة في ذلك بأكثر ما تعلف، إن كان أكثر ما تعلف نجاسة فتتجنب، وإن كان الأكثر هو شيء علف طاهر فلا مانع من أكلها. نعم.
وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
نعم، ما لا يؤكل أي الحيوان الذي لا يؤكل روثه وبوله وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه نجس، فيدخل في ذلك من الحيوانات مثل ماذا؟ لا 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 نبعد للسباع، لا تخوفونا الليلة، بس غيره خلص قريب عندنا في البيوت. ها الهر، ها يعني الهر جسمه طاهر لكن بوله ها نجس. الفأر كذلك لأنه لا يؤكل، هذه لا تؤكل. الفأر كذلك جسمه طاهر لكن بوله ويعني روثه أيضا نجس. الحمار كذلك جسمه طاهر لكن روثه وبوله نجس. فروث وبول ومني ولبن كل الحيوانات التي لا تؤكل ما حكمه؟ نجس، نجس. لأن الأدلة هنا ما جاءت فيما يؤكل باستثناء، ويدخل في ذلك أيضا بول الآدمي وروثه، بوله وبول الآدمي والغائط الذي يخرج من، فإنه نجس باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من في الرجلين اللذين يعذبان في القبر، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، ولقول لأن الغائط أشد وأغلظ نجاسة من البول. ويستثنى من ذلك يعني من بول أو روث ما لا يؤكل لحمه، يستثنى يعني أو نعم يستثنى مما يخرج من يعني من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه مني الآدمي ولبنه فإنه طاهر، مني الآدمي ولبنه فإنه طاهر. والدليل على ذلك، أما المني فدليله قول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. وفي رواية قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية قالت كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فهذه الروايات تدل على أن المني طاهر وليس بنجس، فلو أصاب الثوب وصلى به الشخص فصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يكون قد اغتسل. لكن من السنة من الأفضل أنه إن كان المني رطبا أن يغسله بالماء، وإن كان يابسا أن يحكه حكا كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل. ويستثنى كذلك اللبن، لبن الآدمية فإنه طاهر ولا لا؟ لأن لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب هل يستثنى كذلك قيء الآدمي؟ المذهب أنه لا يستثنى وأن قيء الآدمي نجس، والصحيح أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته. نعم نعم كيف ما عرق ما لا يؤكل، يعني العرق عرق ما لا يؤكل لحمه مثل حكمه كحكم جسمه. فإذا قلنا إنه حيوان طاهر من الحيوانات الطاهرة فعرقه طاهر، وإن قلنا إنه من الحيوانات النجسة فعرقه نجس. فمثلا الحمار حيوان طاهر فعرقه طاهر، والسبع مثلا السباع حيوانات نجسة فعرقها نجس، وهكذا. فالعرق يتبع الجسم ولا يتبع البول والروث. إذن خلاصة في هذه العين النجسة، لأن عندنا فيما يخرج من الحيوان، ما يخرج من الحيوانات من بول أو روث أو قيء أو مدي أو مني ما حكمه؟ نقول إن خرج من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر، وإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس بما في ذلك بول وروث بول الآدمي وبرازه، باستثناء لبن الآدمي ومنيه فإنه طاهر. نعم.
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
نعم. الناقض الخامس من الأعيان النجسة هو الدم، الدم. والدم نوعان، دم طاهر ودم نجس. أما الدم الطاهر فهو دم السمك ودم ما لا دم الحيوانات التي أو الحشرات التي ليس لها دم سائل ليس لها نفس سائلة، ودم العروق في المذكات، ودم الشهيد عليه. أربعة أنواع: الدم الطاهر، أربعة أنواع دم السمك الذي يخرج من السمك مطلقا، ودم ما لا نفس له سائلة مثل الذباب ونحوه، ودم العروق في المذكات، يعني لو ذبحت شاة وبقي في لحمها وأجزائها شيء من الدم الذي في عروقها فهذا دم طاهر. والرابع دم الشهيد عليه فهو طاهر. والنوع الثاني الدم النجس. والدم النجس أولا هو يعني على أنواع، أغلظه الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها أول ما تذبح، فهذا دم مسفوح نجاسته يعني وهو نجس لقول الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الثاني دم الحيوان النجس. شو مثال الحيوان النجس؟ ها؟ السباع، لو خرج منها دم فأصاب الثوب أو جسد الإنسان فهذا نجس يجب أن يزيله عنه. الثالث دم الدم الخارج من السبيلين، الدم الخارج من السبيلين يعني أي من الإنسان، مثل دم دم الحيض والنفاس، مثل دم الحيض والنفاس فهذا نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء، في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الرابع دم الحيوان الطاهر. دم الحيوان الطاهر مثل ماذا الحيوان الطاهر؟ مثل البعير مثلا أو الحمار، لو أصابه شيء من دمه فهذا نجس. والخامس الأخير هو دم الآدمي من غير السبيلين، لو أصاب الشخص جرح في يده فأصاب الدم ثوبه فعلى المذهب أنه نجس. وعلى المذهب قالوا الرابع والخامس من الدماء النجسة، وهما دم الحيوان الطاهر ودم الآدمي من غير السبيلين، هذا يعفى عن يسيره، مما يعفى عن يسيره، فلو أصابه شيء يسير منه فهو يعفى عنه. أما ما عداها الثلاثة الأولى فهذه لا يعفى عن اليسير منها، لو أصابه مثل رأس الإبرة منها من دم حيوان نجس مثلا، أو أصابه مثل رأس الإبرة من دم المرأة مثلا، أصابها مثل رأس الإبرة من دم الحيض فقالوا هذا مما لا يعفى عنه. والصحيح أن دم الآدمي من غير السبيلين دم طاهر وليس نجسا، إذ الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على تنجيسه. وقياس هذا الدم الذي يخرج من غير السبيلين على دم الحيض قياس مع الفارق، فإن السنة جاءت بنجاسة دم الحيض، ودم الحيض أغلظ أشد نجاسة أو يعني نعم أغلظ من دم العروق الذي يخرج من بقية الجسد وهو أنتن رائحة، فهذا الدم العروق لا يقاس عليه. وأيضا نقول إنه جاء في صحيح البخاري، وقد عقد البخاري له بابا، أن المسلمين لم يزالوا يصلون في جراحاتهم، كان الرجل منهم يصاب بالجراح ويكمل صلاته، ولو كان الدم نجسا لقطع الصلاة. وذكرنا بالأمس قصة عباد بن بشر رضي الله عنه لما أكمل صلاته وهو والدم يخرج منه بعد أن أصيب بالسهم. فالصحيح أن الدم الذي يصيب الإنسان، أن الدم الآدمي من غير السبيلين أنه طاهر وليس بنجس، لكن ينبغي أن يزيل أثر الدم عنه لأنه مستقذر، فيزيل أثره من جسمه ومن ثوبه. والصحيح كذلك أن كل النجاسات يعفى عن يسيرها، لا يفرق فيها بين نجاسة وأخرى. فإذا كانت النجاسة يسيرة وأصابت الجسم أصابت البدن أو أصابت الثوب فإن هذا مما يعفى عنه، سواء كانت دم حيض أم بولا أو غير ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، لأن هذا مما يشق التحرز عنه. نعم، الصحيح في دم الحيوان الطاهر أنه نجس، دم الحيوان الطاهر نجس، لكن دم الآدمي الصحيح أنه طاهر. إذن عندنا من أنواع الدماء النجسة ذكرنا 5 أنواع ولا لا؟ نعم، الصحيح منها 4، لكن النوع الخامس الصحيح أنه طاهر وليس بنجس. نعم، وإذا قلنا إن الدم نجس وإذا قلنا إن الدم طاهر فالقيح والصديد طاهر كذلك، وإن قلنا إن الدم نجس فالقيح والصديد كذلك. نعم،
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
نعم، يعني إذا كانت هناك نجاسات متفرقة يسيرة في الثوب لكن لو اجتمعت لكانت كثيرة فإنه لا يعفى عنها. نعم،
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر.
نعم، طين الشارع الذي لا يعلم الشخص ولا يغلب على ظنه أنه نجس الأصل فيه أنه طاهر يحكم بطهارته، وكذلك عرق وريق، العرق والريق الذي من الحيوان الطاهر يكون طاهرا. فعرق الآدمي طاهر لأن جسم الآدمي طاهر، وعرق البعير طاهر لأنه حيوان طاهر، وعرق الحمار طاهر لأنه من حيوان طاهر، وعرق الذئب نجس لأنه من حيوان نجس، وهكذا.
ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر.
نعم، لعموم البلوى مشقة التحرز من ذلك، يعني لو أن هرا مثلا أكل فأرا ثم إن الهر يعني شرب من إناء فذلك الإناء طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الطوافين عليكم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولمشقة التحرز من ذلك. نعم، نعم.
ولا يكره شؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
نعم، شؤر الحيوان هو ما يتبقى من فضلة طعامه أو شرابه، فلو أكل حيوان من طعام وبقي منه شيء فهذا الطعام طاهر بشرط أن يكون الحيوان الذي أكل منه طاهرا، وكذا لو شرب الحيوان الطاهر من إناء وبقي في الإناء شراب فإن هذا الشراب يكون طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، ننتقل لباب الحيض.
باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض 1 وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7.
نعم، الحيض هو دم خلقة يصيب المرأة، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو الحيض إذا أصاب المرأة فإنه يتعلق به أحكام متعددة، والمؤلف رحمه الله تعالى بين في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالحيض، فبين أولا متى يعد الدم الذي يخرج من المرأة حيضا ومتى لا يعد حيضا، فقال لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني من أصابها الحيض قبل 9 فالدم الذي يخرج منها من خرج منها دم قبل 9 فهذا الدم الذي يخرج منها ليس بحيض، قالوا لأن العادة أن المرأة لا تحيض إلا بعد 9، وأما قبل 9 فلم تجد العادة بأن تحيض المرأة، والأظهر والله أعلم عدم تقييدها بال9، فمتى ما رأت البنت الدم فإنها وهو بصفات دم الحيض فإنها تعد حائضا ولا يتقيد ذلك بسن معينة لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله تعالى بيّن أن أحكام المحيض تترتب برؤية الحيض، متى ما رؤي الحيض فتتعلق به أحكامه ولا يتعلق بسن معينة. وقال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني علق الله تعالى الحكم في عدة المرأة التي لم يصبها الحيض بعدم إتيانها للحيض ولا بعدم مجيء الحيض لها، ولم يعلقه سبحانه بسن معينة، مما يدل على أنه لا يقدر بسن معينة. وكذا قوله ولا بعد 50 سنة حدوه بال50، قالوا لأن العادة جرت أن المرأة لا تحيض بعد 50، لكن كما قلنا في بداية في أول الحيض نقول كذلك في آخره، متى ما رأت الدم بعد 50 وهو بصفاته وبالعادة التي جرت عليها فإنه يعد حيضا. قال ولا مع الحمل، يعني المرأة إذا كانت حاملا فالدم لو خرج منها دم فإن هذا الدم ليس بحيض. وما ذهب إليه في هذه المسألة الذي يظهر رجحان أنه صحيح أن ما يصيب المرأة من دم في حال حملها ليس بحيض، والدليل على ذلك أن الله تعالى بيّن أن عدة المرأة المطلقة إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبالأقراء، مما يدل على أنها إذا كانت حاملا فلا تصيبها الأقراء وهي الحيض. فقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني المرأة إذا طلقت فعدتها بثلاث حيض. ثم وقال تعالى في الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي أن الحامل لأنه لا يصيبها الحيض فإنها تعتد بوضع الحمل. قال وأقل الحيض يوم وليلة، وهذا اجتهاد منهم رحمه الله من أصحاب، لكن ليس عليه دليل، فلا يتقدر بمدة، فقد ينقطع الحيض في نصف يوم، فإذا انقطع في نصف يوم فإنها تعد طاهرة. قال وأكثره، أي أكثر مدة الحيض 15 يوما، فلو زاد استمر الدم فيعتبر على المذهب استحاضة، فيعد هذا استحاضة. والصحيح أنه لا يقدر بزمن بعدد معين من الأيام، بل متى ما كانت الدم متصلا بها وهو بصفاته، يعني بصفات دم الحيض، فإنه يعد حيضا ما لم يغلب على الأيام، بحيث يكون معظم الشهر يصيبها الدم، فهنا نقول إن المرأة أصبحت مستحاضة فتأخذ أحكام المستحاضة. قال وغالبه 6 أو 7، وهذا صحيح أن الأغلب أن الدم يصيب المرأة لمدة 6 أيام أو 7 أيام، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام.
وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره.
نعم، يعني على المذهب يقول أن أقل طهر بين الحيضتين هي 13 يوما، وفي المذهب رواية أخرى أنها 15 يوما، وكل هذه اجتهادات. الذين قدروها ب13 يوما استأنسوا بما روي أن الشريح القاضي شريح سئل عمن ادعت انقضاء عدتها في شهر، امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال إن أتت ببينة من أهلها على أنها حاضت 3 مرات فإنها تصدق في دعواها تلك وإلا فلا. فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب، أو فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال قالون، أي جيد بالرومية. ووجه الاستنباط من هذا الأثر أن المرأة المطلقة قد تعتد ب3 حيض في شهر بأن يكون أقل الحيض يوم وليلة، فهذه 3 أيام، وأقل مدة بين الحيضتين، أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فبين 3 حيض طهران 13 يوما و13 يوما، فمجموع 26 يوما، بالإضافة إلى 3 أيام هي أيام الحيض المتفرقة، فيكون المجموع 29 يوما. لكن هذا اجتهاد من شريح رضي الله عنه، ولا يلزم أن يكون حدا في هذه يعني في أقل الحيض أو أقل الطهر الذي بين الحيضتين، فنقول يعني بما أنه لم يرد في الشرع تحديد له، فتحديد مدة أو أقل للحيض أو أقل للطهر يبقى اجتهاد ليس عليه دليل. فالمرجع في ذلك إلى حال المرأة، متى ما رأت الدم فيعد حيضا، ومتى انقطع فيعد طهرا ولو كانت مدة انقطاع الدم أقل من 13 يوما. نعم.
ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثة.
نعم، هذه 9 أمور تحرم على الحائض. الأمر الأول الوطء في الفرج، يعني يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويفهم من قول المؤلف هنا أن مباشرتها فيما دون الفرج جائز، وهو الصحيح لقول أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه مسلم إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيجوز للزوج أن يباشر امرأته ويستمتع بها بما دون الفرج. الثاني الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولما جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لصنيع ابن عمر وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض ولا أن يطلقها وهي في طهر قد جمعها فيه، فإن فعل فهو آثم. لكن هل يصح الطلاق أم لا محل خلاف بين أهل العلم، الأقرب الله أعلم أنه طلاق بدعي لا يقع. الثالث مما يحرم على الحائض الصلاة، فيحرم عليها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. الرابع مما يحرم على الحائض الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، وهو الحديث في صحيح البخاري. فيحرم على الحائض أن تصوم، تأثم بصيامها وهي حائض. الخامس الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي معه في الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة. السادس قراءة القرآن، وهذا على المذهب أن المرأة الحائض يحرم عليها قراءة القرآن قياسا على الجنب، واستدلالا بحديث ابن عمر لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، والصحيح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن ولا يصح قياسها على الجنب لأن مدة الحيض تطول، ولأن الحائض لا تستطيع أن ترفع حكم الحيض عنها بخلاف الجنب، فإنه يستطيع أن يغتسل ويرفع حكم الجنابة عنه. وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف. على هذا نقول يصح للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ولو لا من غير أن تمس المصحف. قال السابع قال ومس المصحف، وهذا صحيح. الثامن يعني الدليل قول يعني النهي عنه ما سبق يعني في مسألة من انتقض وضوءه من مس المصحف، استدلوا بالآية القرآنية ولا يمسه إلا المطهرون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. لكن سبق مناقشة هذين الدليلين، لكن نقول يعني إن مس المصحف تمنع عنه المرأة الحائض لكون حدثها حدثا أكبر. الثامن اللبث في المسجد، فيتمنع من اللبث في المسجد قياسا على الجنب، وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث في سنن أبي داود لكن فيه ضعف، لكن يمكن أن يعني يستأنس لذلك بمنع الحائض من اللبث في المسجد بالقياس على الجنب. الله تعالى نهى الجنب عن أن يمكث في المسجد بقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، فكذلك المرأة الحائض. لكن لو أنها مرت مرورا فيه من غير أن تلبث فيه فلا يدخل ذلك في النهي. التاسع قال وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، يعني إذا كان مرورها في المسجد قد يؤدي إلى تلويثه بأن يقع منها شيء من الدم في المسجد فتمنع من المرور في المسجد خشية تلويثه. العاشر لا هي تسعة، إذن هي تسعة أحكام أو أمور تمنع منها الحائض. نعم.
ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت.
نعم. يترتب على الحيض عدة أحكام. الحكم الأول وجوب الغسل عليها بعد انقطاع الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، والحديث متفق عليه. الثاني البلوغ، متى ما رأت المرأة الدم دم الحيض فتعد بالغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والحديث عند الإمام أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح. الثالث وجوب الكفارة بوطئها، لو وطئها زوجها في حال حيضها فيجب عليه الكفارة، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحكم لا يستنبط بالاجتهاد، فالذي يظهر والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا من جامع امرأته وهي حائض فعليه مع الإثم عليه الكفارة والتوبة، والكفارة هي دينار أو نصف دينار، دينار إن كان في وقت تدفق الدم، وإن كان في وقت ضعف الدم فيكون عليه نصف دينار، ومقدار الدينار الآن ما يعادل 300 ما يعادل 4 جرامات إلا ربع من الذهب، ما يعادل 4 جرامات من إلا ربع من الذهب، وهو يساوي بالريالات حوالي 350 ريال في هذه الأيام، لأن سعر جرام الذهب الآن يصل إلى حوالي 90 ريالا. نعم. ويجب على المرأة كذلك الكفارة إن هي طاوعت في الجماع، أما إذا لم تكن مطاوعة فالكفارة على الزوج وحده. نعم.
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
نعم. إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل المرأة فلا يباح إلا 3 أشياء. الأول الصوم، فلو أنه انقطع الدم عنها في الليل ثم طلع عليها الفجر ثم نوت الصيام وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل فصيامها صحيح. والطلاق، فيباح لزوجها أن يطلقها بعد انقطاع الدم عنها ولو لم تغتسل. واللبث بوضوء في المسجد، فلو انقطع الدم عنها ثم توضأت وبقيت في المسجد قبل أن تغتسل فلا حرج عليها في ذلك، وما عدا هذه الأحكام الثلاثة فلا تباح حتى تغتسل. فإذا اغتسلت أبيح لها كل المحرمات التسع التي ذكرناها قبل قليل التي تحرم عليها. نعم.
وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.
نعم. انقطاع الدم وطهر المرأة نقول طهر المرأة من الحيض يكون بأحد أمرين، إما بانقطاع الدم بحيث لا تراه مطلقا ولا يظهر له أثر، أو بأن تدخل تمرر قطنة في موضع خروج الدم بحيث إنها تظهر هذه القطنة وليس فيها أثر من النجاسة. فمتى ما حصل أي من الأمرين، انقطاع الدم بالكامل أو تمرير قطنة ونحوها بحيث لا يظهر الأثر، فإنها تكون طاهرة. نعم.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة.
نعم. كما سبق أن الحائض لا يحرم عليها الصلاة والصيام، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه لحديث معاذة عندما سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا الدم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث متفق عليه. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بقضاء صلاة النفاس، والحديث في سنن أبي داود. بقي مسألة في الحيض وهي الصفرة والكدرة، إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة فهل تعد هذه من الحيض أم لا؟ نقول إن كانت متصلة بالدم في أوله، في أول الحيض أو في آخره، فهي من الحيض، فتأخذ أحكام المرأة الحائض وقت نزول الصفرة أو الكدرة منها، وإن لم تكن متصلة بالدم فهي ليست بشيء، لا تمنعها من الصلاة والصيام. والدليل على ذلك قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم، هذا ما يتعلق بأحكام الحائض. سينتقل المؤلف في الفصل القادم ببيان أحكام المستحاضة. نعم.
فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة.
نعم، المستحاضة هي التي يستمر معها نزول الماء، نزول الدم بحيث لا ينقطع، وهو نوع من المرض، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة، سماه دم عرق لما سألته فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عن دم الاستحاضة فقال إن ذلك عرق وليس بحيض، وهو يستمر مع المرأة، وهذا الدم يختلف في صفاته وفي أحكامه عن دم الحيض. ومتى تعد المرأة نفسها مستحاضة؟ على المذهب يقولون إذا استمر نزول الدم لأكثر من 15 يوما فتعد مستحاضة، أما إذا كان ينقطع لأقل من 15 يوما فهو حيض، فيعد حيضا. والمستحاضة التي يستمر معها نزول الدم تجعل بعض أيام نزول الدم حيضا، بعض أيام نزول الدم يكون لها حكم الحيض، وسائرها بقية الأيام يكون لها أحكام الاستحاضة. فإن كان لها عادة أن الدم دم الحيض ينزل في مدة معينة في أول الشهر فإنها تبقى في وقت عادتها وتعتبر نفسها حائضا، ثم إذا مضت تلك الأيام التي اعتادت نزول الدم فيها تغتسل وتصلي حتى وإن كان الدم ينزل مستمرا في نزوله. والدليل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فإذا كانت تعتاد أنها من أول يوم من الشهر حتى اليوم السابع أن يأتيها دم الحيض ثم أصيبت باستحاضة بدأ الدم يستمر في النزول معها، نقول دائما كل شهر تأخذي من اليوم الأول حتى اليوم السابع يعتبر هذا دم حيض، وما عداه من الأيام يعتبر دم استحاضة، هذا إذا كان لها عادة تعرفها قبل أن تصيبها الاستحاضة. إن لم يكن لها عادة تعرفها فتعمل بالتمييز، تنظر إلى العلامات الفارقة ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن كانت تستطيع أن تميز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة فالدم الذي يأخذ صفات دم الحيض يعد حيضا، والذي يأخذ صفات دم الاستحاضة يعد دم استحاضة. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. والعلامات التي يفرق فيها بين دم الحيض ودم الاستحاضة 4 علامات: اللون، فدم الحيض لونه أسود ودم الاستحاضة لونه أحمر، والرائحة، فدم الحيض رائحته كريهة منتنة بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عروق، والثالث الرقة، فإن دم الحيض ثخين بخلاف دم الاستحاضة فإنه رقيق، والرابع التجمد، فإن دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه قد يتجمد. علامة أخرى مهمة الحقيقة ليست لا هي لا تعد علامة، كلام أهل الخبرة الأطباء أو الطبيبات، إذا قالت الطبيبة للمرأة إن هذا دم استحاضة فتأخذ أحكام المستحاضة، وإن قالت لها إن هذا دم حيض فتأخذ أحكام الحائض. نعم. إذن المستحاضة إذا التبس عليها وقت الحيض بوقت الاستحاضة نقول تأخذ أو تعمل بما جرت عليه عادتها أولا، إن لم يكن لها عادة فتأخذ بالتمييز، إذا لم يكن لها تمييز لا عادة ولا تمييز فإنها تختار من الشهر 6 أيام أو 7 أيام تعتبرها أيام حيض وما عداها تعتبرها استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي أي بقية الشهر. نعم.
فهي مستحاضة تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه.
نعم. المستحاضة إذا اعتبرت أياما من الأيام التي تصيبها الدم اعتبرتها حيضا، متى ما مضت تلك الأيام فإنها تغتسل من الحيض ثم تصوم وتصلي. نعم.
وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة.
نعم. المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل وقت صلاة توضأت، فإذا توضأت بعد دخول الوقت فلها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من أن تصلي فريضة ذلك الوقت وما شاءت من النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة. نعم.
وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
نعم. كمن به سلس بول أو استطلاق ريح ونحو ذلك، هذا يتوضأ لوقت كل صلاة ثم لا يضره ما يخرج منه بعد وضوئه، وله أن يصلي بوضوئه ذلك فريضة ذلك الوقت وما شاء من النوافل. نعم.
ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة.
نعم. على المذهب يقولون لا يجوز لزوج المستحاضة أن يطأها، لأن الاستحاضة أذى في الفرج أشبه دم الحيض، والصحيح جواز وطء المستحاضة من غير كراهة، لأن الله تعالى أمر باعتزال الحائض لا باعتزال المستحاضة، وفرق بينهما، والمستحاضة طاهر تصوم وتصلي وحكمها كحكم من لا يخرج منها الدم. نعم.
والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما.
يعني إذا نفست المرأة، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة أو بعدها، فهذا لا حد لأقله، لو انقطع دم النفاس ليوم أو يومين أو 3 أيام فتعد طاهرة، وأما أكثره فعلى المذهب قالوا أكثره 40 يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بقضاء صلاة النفاس، والحديث في السنن. وهذا القول يعني الاعتبار 40 يوما له أصل وهو هذا الحديث وهو قول وجيه، لكن نقول لو أنه وافق تمام 40 وافق أيام حيضها والدم مستمر معها فله حكم النفاس، أما إذا لم يوافق أيام حيضها إذا لم يوافق تمام 40 أيام حيضها والدم مستمر معها فالدم الذي يكون بعد يوم 40 بعد اليوم 40 يعد دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة والصيام.
ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان.
نعم. لا يثبت حكم النفاس إلا إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، والذي يتبين فيه خلق الإنسان من الأجنة هو ما بلغ 80 يوما، فإذا ألقت نطفة 40 يوما أو أقل أو ألقت علقة لأقل من 80 يوما فإنها ليست بنفساء، تصوم وتصلي ولها أحكام الطاهرات، أما إذا ألقت جنينا مضى عليه 80 يوما فإنها تأخذ أحكام النفساء. نعم.
فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه.
نعم. إذا كان في أثناء 40 إذا كانت ترى الطهر تطهر ليومين أو 3 أيام فلها أحكام، فهذا له أحكام الطهر، فتصوم وتصلي وتصوم في هذه الأيام ولزوجها أن يطأها فيه، لكن قالوا يكره ها هنا الوطء لاحتمال أن يكون هذا الانقطاع انقطاعا عارضا وليس انقطاعا يفيد النقاء. نعم.
ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني.
نعم. إذا كانت المرأة حاملا بتوأم فوضعت ولدين فتعتبر مدة النفاس من وضع الأول لا من وضع الثاني. نعم.
وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض.
نعم. يعني يحرم وطء النفساء ولو وطئها زوجها فيجب عليه الكفارة، فإن كانت مطاوعة بذلك فعليها هي أيضا كفارة.
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.
نعم. يجوز للرجل أن يشرب دواء مباحا يمنع الجماع لكن لا يقطعه، لا يجوز أن يتناول دواء يقطع الجماع بالكلية، لكن إذا تناول دواء يمنعه لفترة معينة لحاجة ونحو ذلك فيجوز. وكذلك للأنثى أن تشرب، لها أن تشرب دواء يمنع الحيض يقطع الحيض عنها ما لم يكن غرضها من ذلك التوصل إلى الاحتيال على حكم شرعي، كان تقطع الحيض لتزيد العدة على زوجها. أو وكذلك يحرم إذا ترتب على تناولها الدواء الذي يقطع الحيض ضرر عليها، فإذا نقول لها أن تتناول دواء يمنع الحيض بشرطين: ألا تحتال بذلك على حكم شرعي، وألا يؤدي إلى الإضرار بها. وأما تناول الدواء لحصول الحيض فيجوز كذلك بشرطين كالشرطين السابقين، أن تتناول ألا تقصد من ذلك التحايل أو ترك حكم شرعي، كان تتناول دواء يصيبها بالحيض لتترك الصيام مثلا، والثاني ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بها. نعم. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية كتاب باب الحيض من كتاب الطهارة، وبه نكون قد أنهينا كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. فنحمد الله تعالى على توفيقه وتيسيره، أنمن علينا خلال هذه الليالي الأربع إنهاء المقرر إنهاؤه خلال هذه الدورة، وأوصي جميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا في هذه الدورة بالاستمرار والجد في طلب العلم الشرعي، فالعلم في الحقيقة تاج على رأس كل واحد منا، ولنتذكر دوما أن كل خطوة وكل عمل تبذله في طلب العلم هو بإذن الله يفتح لك سبيلا وطريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. نجيب عن ما يتيسر من الأسئلة التي بين أيدينا خلال الدقائق المعدودة.
بالنقاء فقط وإلا بالقصة البيضاء أيضا؟
نعم.
الطهر فقط بالنقاء وإلا بخروج القصة البيضاء
أيضا؟ الطهر يكون بأحد أمرين، إما بانقطاع الدم أو برؤية القصة البيضاء. إذا رأت القصة البيضاء فهي طاهر، وإذا انقطع الدم بحيث أنها إذا احتشت بقطنة ولم يظهر منها شيء فإنها تكون طاهرا. نعم. يقول: ما حكم من أخرج المني متعمدا وهو في السن المراهقة؟ هذا يسمى العادة السرية وهذا لا يجوز، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من التعدي. رجل تبول وعندما انتهى من التبول حرك ذكره حتى يتأكد أنه لم يبقى شيء من البول، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي أن يتعود الشخص على هذا الأمر لأنه قد يؤدي به إلى الإضرار، ولأن العضو الذكر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استحلب حلب، إذا استمر الشخص ينتره فإنه يخرج منه شيء ويبدأ يعتاد الشخص أنه ما يخرج منه كل، يعني ما يحصل له الإنقاء إلا بنتره. فالأولى أنه إذا انقطع البول انقطع الخارج لا تحرك شيئا حتى لا تعتاد على هذا الأمر. وكونه يأتيك وسواس فيما بعد أنه قد خرج منك شيء أو خرج من الشخص شيء بعد الاستنجاء، هذا لا يلتفت إليه حتى لا يفتح عليه باب الوسواس. إذا كان التيمم لرفع الحدث فماذا نفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام؟ نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ليرد السلام، ما يدل على أن الحدث قد ارتفع. يقول بالنسبة للمسح على أكثر من خف بأن المدة تعتبر من المسح الفوقاني ولو مضت مدة على المسح التحتاني، هل هذا قول واحد أم أن هناك خلاف؟ لا، المسألة فيها خلاف هذه. نعم. يقول من رأى في ثيابه الداخلية دما قليلا قطرة أو قطرتين أو أكثر بقليل، من رأى في ثيابه الداخلية دما قليلا قطرة أو قطرتين أو أكثر بقليل، أو يبول ثم بعد البول ينزل منه دم يسير، ماذا يفعل؟ هل يغتسل لهذا؟ يزيل أثره ولا يضره إن شاء الله تعالى، لكن هو كما قلنا الدم الصحيح أنه ليس بنجس إلا إذا كان يخرج من مخرج السبيلين فهو بنجس، يعني يحرص على أن يزيل الأثر. إن خرج شيء يعني لا يستطيع أن يعني أو يصعب عليه يشق عليه إزالته فهذا مما يعفى عنه من النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها كما سبق. هناك مسجد إذا كنت حائضا هل يلزم الوضوء قبل الذهاب إليه لحضور الدرس؟ نعم، إذا كانت المرأة يعني ستستفيد من حضورها للدروس والمحاضرات وتحتاج إلى الدخول للمسجد أو تلقي مثلا دروسا في المسجد وهي حائض، فهنا لا مانع من أن تبقى في المسجد بعد أن تتوضأ ليخفف أثر الحدث الأكبر عنها. قد يقول قائل إن هذا يتعارض مع قول النبي مع حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تعتزل ماذا؟ المصلى في صلاة العيد. نقول الصحيح أن مصلى العيد ليس بمسجد وأن الحائض أصلا يجوز لها أن تدخل مصلى العيد، وأما الحديث قال وتعتزل الحيض المصلى فهذه الرواية فسرتها الرواية الأخرى في صحيح البخاري قال وتعتزل الحيض الصلاة، فهي تعتزل الصلاة ولا تعتزل المصلى، فتقعد في ناحية المسجد تؤمن على دعاء الإمام. فالذي يظهر أن المرأة إذا كانت محتاجة للبقاء في المسجد لسماع محاضرة أو درس أو كانت تدرس في المسجد فلا مانع إن شاء الله أن تبقى فيه ولو كانت حائضا بشرط أن تتطهر قياسا على الجنب، بشرط أن تتوضأ قياسا على الجنب إذا توضأ. إذا كان الشخص مجنبا فتوضأ فنام وأصبح الصبح عليه فهل يكون قد أفطر؟ لا، إذا كان قد نوى الصيام وفي شهر رمضان فإنه لا يكون قد أفطر ولو أصبح مجنبا فيصح صيامه. الغازات التي يسمع صوتها في البطن وهي ليست بريحة هل تنقض الوضوء؟ لا. ما موعد الدورة القادمة لهذا الدرس؟ يعني كما أفاد الإخوان سيكون إن شاء الله في بداية الصيف. القصة البيضاء طهر للمرأة فهل هي دليل على الطهر؟ متى ما رأت المرأة القصة البيضاء فتعد طهرا، أو إذا انقطع الدم فإنه يعد طهرا. يقول ما حكم الطهارة إذا أحدث المغتسل أثناء الغسل نحو خروج ريح أو خروج بول؟ نقول إذا أحدث أثناء اغتساله فعليه أن يتوضأ بعد خروج الحدث. كيف ينبني الحكم على عدم مس المصحف كاملا للمحدث مع أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف كامل بل صحف مكتوبة مجزأة متفرقة ما كان كذلك إلا في عهد أبي بكر وعمر، فكيف نخرج من هذا اللبس وجزاكم الله خيرا؟ كان هناك يعني أجزاء من المصحف مكتوبة في الرقاع ونحوها، وكما يعني أشرنا في درس الأمس أنه إذا كان جزء فيه سور يعني كاملة مثل مثلا جزء ياسين أو جزء عامة فهذا له حكم المصحف. يقول أحسن الله إليك، جاءت رسالة بمقاطعة شركات الألبان لارتفاع أسعارها فهل هذا جائز؟ والله اللي بيتضرر من ارتفاع الأسعار ممكن يمتنع عن الشراء منهم، لكن ما يكون هناك تواطؤ من قبل الناس على إرسال هذه الرسالة. يقول أحسن الله إليك، من نذر بأن يفعل سبيل إذا تحقق له أمر معين فتحقق ولله الحمد فهل هذا السبيل يكون دائما مثل برادة ماء أو كتب علم أم لو سدد فاتورة كهرباء لدار تحفيظ للقرآن الكريم؟ بحسب نيته، إذا كان يقصد في قوله سبيل شيء ثابت فلا بد أن يكون شيئا ثابتا باقيا في المسجد، أما إذا كان يقصد بقوله السبيل يعني مجال خير أي مجال خير فهذا حتى الأشياء التي لا تدوم تعتبر من أعمال البر. نعم، هذه مكررة أغلب الأسئلة هذه. يقول ما حكم من حتى نعم مس الدبر، يعني يسأل السؤال عن مس الدبر، هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح. يقول هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قلنا الصحيح أنه يجزئ. مس المرأة إن كانت من المحارم هل يبطل الوضوء؟ قلنا الصحيح أنه لا يبطل الوضوء، يعني مس المرأة حتى وإن سواء كانت من المحارم أو مس امرأته مثلا زوجته بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. من يصلي بدون وضوء متعمدا ما حكمه؟ يأثم بذلك. بل ذهب بعض أهل العلم كالأحنك أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه كان إذا كان مستهزئا بصلاته تلك التي يصليها بلا وضوء فإنه يعرض نفسه للكفر. لكن إذا كان الشخص يعني صلى حياء مثلا أثناء صلاته مثلا وهو يصلي مع الجماعة أحدث فأتم الصلاة فهذا أقل يعني لا يصل إلى درجة الأول. يقول ما حكم هذا؟ ما حكم مد الرجلين أمام المصحف؟ هذا لا يجوز. إذا كان المصحف أمامه فلا يمد رجليه أمامه لألا يكون امتهانا له. نعم يا شيخ، هل من الممكن أن تعيد أقسام النجاسات الخمسة والصحيح منها؟ نعم، هل من الممكن أن تعيد أقسام النجاسات الخمسة والصحيح منها؟ من يذكرنا بأحكام الأعيان النجسة؟ تكون تكلمنا عن الأعيان النجسة اللي هي المسكر العين النجسة و الحيوان غير المأكول والذي لا يحترز منه مما هو فوق الهرة في الخلقة، والثالث الميتات كلها سوى ميتة الآدمي وميتة السمك وما لا نفس له سائلة، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه، والدم عدا دم الآدمي ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الشهيد عليه. فهذه خمسة نجاسات. ما حكم استخدام العطور، عطور البخ التي يضاف عليها نسبة من الكحول؟ هذه بيّن أنها جائزة إن شاء الله وليست من نجسة. قد يتبول الغلام على الفرش ولا تمكن من غسلها ولكنها تجف وتبقى الرائحة، فهل هذا يكفي أم يجب أن تغسل بالماء؟ إذا كانت تبقى الرائحة فلا بد من غسلها بالماء، ثم إذا غسلت بالماء وبقيت الرائحة فلا يضر ذلك إن شاء الله للمشقة. بعض الأدوية يوضع فيها نسبة قليلة من الكحول خصوصا أدوية الكحة، فهل هذه تباح؟ نعم هذه تباح، لأن هذا الشراب لو أكثر منه الشخص لا يصل إلى حد الإسكار، لا سيما أن نسبة الكحول التي فيه قد استحالت ولم يظهر لها أثر. قلتم إن الحائض لا يقاس بها على الجنب في قراءة القرآن، ثم قلتم بقياس مع الجنب في المكث في المسجد. نعم، بالنسبة للمنع، منع المرأة الحائض من قراءة القرآن ليس عليه دليل، وأما بالنسبة لبقائها في المسجد فليس عليه أصلا دليل المنع من لبثها في المسجد سوى القياس على الجنوب. فلذلك نقول يرخص لها فيما إذا توضأت بالبقاء فيه للحاجة، إذا كان هناك حاجة لبقائها لسماع محاضرة أو لإلقائها محاضرة ونحو ذلك. نعم، كيف نفرق بين الحيوان الطاهر والنجس؟ ما ضابط الحيوان الطاهر والحيوان النجس؟ الحيوان الطاهر النجس عفوا الحيوان الطاهر هو كل ما ميتته طاهرة، هو الآدمي والسمك وما لا نفس له سائلة، هذا واحد. والثاني الهرة وما كل ما يؤكل لحمه، والثالث الهرة وما دونها في الخلقة وما يشق التحرز عنه، ما عدا هذه الأصناف الثلاثة فهو حيوان نجس. وإذا كان نجسا فعرقه نجس، إذا كان نجسا فعرقه نجس. فالآن الأخ السائل يقول عرق الحمار طاهر وعرق الذئب نجس، كيف نفرق؟ ما الفرق بين الحمار والذئب؟ الحمار من الطوافين، أحسنت، بينما الذئب ليس من الطوافين. يعني يقول مكث المرأة في المسجد وسقى حديث صاحبة الوشاح ومعلوم أن المرأة تحيض، يعني هذا مما استدل به من قال بجواز مكث المرأة في المسجد وإن كانت حائضا، قصة صاحبة الوشاح التي قصتها على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. لعلنا بهذا القدر نكتفي بالإجابة عن هذه الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.